بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال العلامة الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قوله رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله، لغير الله. هذا الباب بوب به الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لهذه المسألة العظيمة التي يقع فيها ووقع فيها كثير من الناس، وهي النذر لغير الله جل وعلا. وبين رحمه الله تعالى الحكم في ذلك، وأن النذر لغير الله جل وعلا يعد شركا بالله جل وعلا، فهو من باب الشرك بالله جل وعلا. ومنه يعلم وتظهر مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد، وهو أن النذر إذا كان لله جل وعلا وحده لا شريك له يكون عبادة وتوحيدا لله رب العالمين جل وعلا، كما أن النذر إذا صرف لغير الله جل وعلا صار شركا بالله جل وعلا، صار شركا بالله جل وعلا. وذلك لأن حقيقة النذر إلزام الإنسان نفسه بقربة يتقرب بها لذلك الغير، لذلك الغير. وإذا كان الأمر كذلك فهذه القربة وهذه العبادة إن كانت لله وحده لا شريك له فهي عبادة جليلة يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا ومولاه، وإذا صرفها لغير الله جل وعلا كائنا من كان ذلك الغير، ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا، فضلا عن أن يكون ذلك النذر لدون هؤلاء، كأن ينذر للجن، للشياطين، للأشجار، للأحجار، للشمس، للقمر، إلى غير ذلك مما يفعله الجهال. هذا كله من الشرك الأكبر والعياذ بالله، لأنه صرف عبادة لغير الله جل وعلا. ومنه يظهر ويعلم أن هذا الباب هو كغيره من الأبواب التي سبقت هذا الباب والتي نبه عليها الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله بأنها تفصيل وتوضيح وتبيين للباب الذي مر معنا، وهو باب تفسير شهادة، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فهذا الباب من هذه الأبواب التي تبين لنا معنى لا إله إلا الله، وأن معنى لا إله أي لا إله يستحق أن يتقرب إليه بأي نوع من أنواع العبادة، ومنها النذر، ومنها النذر إلا الله جل وعلا، وأن من نذر لغير الله جل وعلا لم يحقق لا إله إلا الله، لم يحقق لا إله لأنه جعل مع الله إلها آخر، ولم يحقق إلا الله لأنه كذلك جعل العبادة لإله آخر مع الله جل وعلا. فإذا الباب كالأبواب السابقة مفسرة وموضحة ومبينة لمعنى لا إله إلا الله، ولمعنى التوحيد، ولمعنى التوحيد. وقد تظهر والله أعلى وأعلم علاقة، وقد يكون فيها شيء من الخفاء، بين هذا الباب الذي هو باب من الشرك النذر لغير الله جل وعلا مع ما تقدم من الأبواب السابقة الذكر. وذلك لأن الغالب في الناذر، الغالب في النذر أن يكون بالذبائح، النذر الغالب في أن يكون بماذا؟ بالذبائح. يقول الإنسان: نذرت أن أذبح لسيد الفلاني، للقبر الفلاني، للمكان الفلاني، وما شابه ذلك. ينذر، والغالب في النذر أن يكون من الذبائح. فالظاهر والله أعلى وأعلم لأجل هذا المعنى ناسب أن يذكر الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الباب بعد البابين الماضيين، أي باب من ذبح لغير الله وباب من ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، يذبح فيه لغير الله، مع الباب الذي قبله، باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما. لأنه كما تقدم ذكره أن الغالب في الناذر أن ينذر بذبيحة. وقد مر معنا قريبا حديث الذي نذر الرجل الذي نذر أن يذبح إبلا ببوانة، ببوانة يقال بالفتح والضم، نذر أن يذبح. وهذا فيه إشارة إلى أن الغالب في النذور أن تكون بالذبائح. نعم النذر أوسع من ذلك، بمعنى أنه قد ينذر بأن يدفع مالا أو يوقد نارا أو يعمل شيئا من الأعمال، لكن الغالب أن يكون بالذبائح. فالظاهر والله أعلى وأعلم بأن الشيخ رحمه الله تعالى كأنه أراد أن يلفت النظر بطريقة خفية لطيفة إلى هذا المعنى، إلى هذا المعنى، والله أعلى وأعلم، والله أعلى وأعلم. قوله رحمه الله تعالى: باب من الشرك، ومنها هنا تبعيضية، منها هنا تبعيضية أي من جملة ما يكون شركا ويوقع في الشرك بالله جل وعلا النذر لغير الله. وقوله من الشرك النذر، النذر في اللغة الإيجاب، الإيجاب. يقول الإنسان: نذرت على نفسي أن أفعل كذا وكذا، أي أوجبت على نفسي، أوجبت على نفسي. ومعناه شرعا، معناه شرعا كما ذكر من ذكر من العلماء رحمهم الله تعالى أنه إيجاب خاص، هو إيجاب كما في اللغة ولكنه إيجاب خاص، وهو إلزام المكلف نفسه بشيء لم أو لا يلزمه شرعا، أو قل لا يلزمه بمقتضى الشرع، إنما لزمه بإلزامه على نفسه، بإلزامه على نفسه. يعني مثال ذلك، مثال ذلك، إنسان إذا أراد الصدقة، صدقة التطوع، الأصل فيها أنها ماذا؟ أنها مستحبة إن كانت في بابها، أي يتطوع بالنفق على الفقراء على المحتاجين، هذا الأصل فيها أنها ماذا؟ مستحبة. لكن إن قال الإنسان نذرت لله جل وعلا أن أتصدق مثلا بألف ريال على الفقراء، سواء كان نذرا مطلقا أو كان نذرا مقيدا، فإنه بمجرد أن ينذر يصير ذلك المستحب في حقه واجبا، مع أنه في أصل الشرع ليس بواجب عليه، لكن لما ألزم نفسه بذلك صار واجبا عليه، صار واجبا عليه. وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في آخر هذا الباب الكلام على أنواع النذر بإذن الله جل وعلا. الشاهد من هذا أن قوله باب من الشرك النذر لغير الله، واللام ها هنا في قوله لغير الله أي تقربا لغير الله، أي تقربا لغير الله، ينذر النذر تقربا لغير الله جل وعلا، وهذا من الشرك الأكبر بالله جل وعلا، من الشرك الأكبر بالله جل وعلا، كما سيأتي بيانه في أثناء كلام الشارح رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: أي يتعبدون لله تعالى، يتعبدون لله تعالى فيما أوجبه عليه من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع، وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر، بطريق النذر. وهذا التفسير من الإمام بن كثير رحمه الله تعالى يبين لنا أن لفظ النذر عام يتناول الواجبات التي هي واجبة بأصل الشرع، والواجب أو الواجبات التي صارت واجبة بالنذر. فالآية في قول الله جل وعلا يوفون بالنذر يدخل فيه هذا وذا، فأهل الطاعة وأهل التقرب لله جل وعلا يوفون بنذورهم، أي يوفون بما أوجبه الله جل وعلا عليهم بأصل الشرع، ويوفون كذلك بما التزموه لله جل وعلا من النذور والقربات، فهم يوفون بكل نذر سواء كان بأصل الشرع أو كان مما ألزموا به أنفسهم، الكل يوفون به، الكل يوفون به. ولهذا أثنى عليهم ربنا جل وعلا ومدحهم في هذه الآية: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، إلى آخر ما ذكر الله جل وعلا في شأن هؤلاء. قال رحمه الله تعالى: وقوله، قال وقوله أي معطوفة على ما تقدم، على قوله باب من الشرك النذر لغير الله وقول الله تعالى، ثم قال وقوله، فالواو على حسب ما قبله، وقوله معطوفا على ما تقدم، أي معطوف على المجرور، والمعطوف على المجرور مجرور. قال رحمه الله تعالى قوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال ابن كثير: يخبر الله تعالى بأنه عالم بجميع ما يعلمه، عالم بجميع ما يعمله العاملون من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء، أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال وأما النذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو شرك، فهو شرك. لماذا؟ لأنه صرف شيء من العبادات لغير الله جل وعلا، وصرف أي نوع من العبادة لغير الله جل وعلا شرك بالله جل وعلا، لأن العبادة حق لله، لا يجوز أن يشرك معه أحد سواه جل وعلا. قال: وقال في من نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به ويقول إنها تقبل النذر، يقول هذا الناذر لهذه القبور بأنها ماذا؟ بأنها تقبل النذر. ما معنى تقبل النذر؟ يقول رحمه الله تعالى ويقول إنها تقبل النذر. ما معنى تقبل النذر؟ أي أن لها قدرة على قبول النذر، وإذا قبلت النذر فإنها قادرة على نفع من نذر لها وعلى دفع ضر من نذر لها، وهذا هو عين الشرك بالله جل وعلا. وهذا هو عين الشرك بالله جل وعلا. لماذا؟ لأنه يعتقد في مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، بل قد تكون حجر أو تكون شجر، فيقول ماذا؟ أنها تقبل النذر. ومعنى تقبل النذر هو كقولهم اعتقد ولو في شجرة تنفعك. هذا كقول بعض القبورية، يقول اعتقد في أي شيء، إن اعتقدت في هذا الشيء أنه ينفع ويضر فإنه ينفع. بمجرد أن تعتقد وتسلط اعتقادك وتسلط قوتك وتتوجه إليه، مجرد أن تتوجه إليه فإنه ماذا؟ فإنه يقبل القربات، وفي المقابل يقابلك برفع حاجاتك إلى الله جل وعلا، أي بأن يكون واسطة بينك وبين الله جل وعلا، أو بأن يكون هو بذاته ينفعك أو يدفع عنك الضر أو يدفعه. وهذا هو عين الشرك بالله جل وعلا، وهذا هو عين الشرك بالله جل وعلا. لذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن هؤلاء الذين يتقربون إلى القبور، يتقربون إلى الأضرحة، يتقربون إلى أصحاب المشاهد، يقولون هذه نذر لسيد فلان، للولي فلان، وما شابه ذلك. لماذا؟ قال تقرب إليه فإنه يقبل، أي أنه يقبل هذه النذور التي يتقربون بها إليه. وفي المقابل ماذا يصنع لهم؟ إما أن يكون واسطة بينهم وبين الله جل وعلا، يشفع لهم عند الله جل وعلا، وهو ميت لا يملك له لنفسه نفعا ولا ضرا، لكن يقول بأن له قوة يستطيع بها أن يسمع دعاء الداعين، أي ذلك الميت أو تلك الحجر أو تلك الشجر له قوة يستطيع بها أن يسمع دعاء الداعين وأن يغيث المحتاجين وما شابه ذلك، وما شابه ذلك. وهذا من الشرك الأكبر بالله جل وعلا. ومن اعتقد هذا فهو كافر مرتد عن دين الإسلام، حاله كحال المشركين الأول، بل قد يكون حاله أشد منهم، لأنه يعتقد فيهم بذواتهم أنهم يجلبون النفع أو يدفعون الضر أو يدفعون الضر، والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى، قال ويقول إنها تقبل النذر كما يقوله بعض المشركين، فهذا النذر معصية باتفاق المسلمين، معصية باتفاق المسلمين. ومعنى معصية، لفظ المعصية أوسع من مجرد أنها تكون صغيرة، لأن لفظ المعصية يتناول كل ما عصي به الرب جل وعلا، سواء كان كفرا شركا كبيرة صغيرة، فكله يتناول اسم المعصية. فالمعصية لفظ عام يدخل فيه كل ما ذكر. قال رحمه الله تعالى، فهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به، وكذلك إذا نذر مالا للسدنة. السدنة هم الذين يقومون بشؤون ذلك المقبور، بشأن ذلك القبر، هؤلاء سدنة. قال أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة، مجاورين كحال المشركين الأول الذين كانوا يجاورون عند اللات والعزى وما شابه ذلك. لذا يقول شيخ الإسلام أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة، فإن فيهم شبها من السدنة التي من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومناه، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال الله من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها، انتهى. أي أن هؤلاء الذين عند القبور حالهم كحال أولئك الذين كانوا عند اللات والعزة يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله جل وعلا ويروجون الشرك بالله جل وعلا. وكل هذه آثام وظلمات بعضها فوق بعض. قال رحمه الله تعالى: وذلك لأن الناذر لله وحده. وذلك لأن الناذر، قوله وذلك هذا كالتعليل. وذلك لأن الناذر لله وحده قد علق رغبته به وحده، أي لله جل وعلا، فهو قرب لله وهو واثق بالله، معلق قلبه بالله جل وعلا، يعلم أن النفع والضر بيد الله وحده لا شريك له، فهو يتقرب إلى الله جل وعلا بتلك النذور، بتلك النذور. قال رحمه الله: لعلمه بأنه تعالى ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فتوحيد القصد هو توحيد العبادة، ولهذا ترتب عليه وجوب الوفاء فيما نذره طاعة لله، أي إذا نذر في طاعة فإنه يجب عليه الوفاء. لماذا؟ لأنها قربة وعبادة لله جل وعلا، ألزم بها نفسه فوجب عليه الوفاء. قال: والعبادة إذا صرفت لغير الله صار ذلك شركا بالله. لماذا؟ لأن أصل النذر كما تقدم أصله ومقصود صاحبه به، مقصود صاحبه به التقرب، التقرب إلى المنذور له. فلما كان التقرب لله جل وعلا بذلك النذر كان عبادة، ولما كان ذلك التقرب لغير الله جل وعلا كان شركا بالله جل وعلا. لماذا؟ لأنه صرف العبادة لغير الله جل وعلا. لذا يقول الشيخ: والعبادة إذا صرفت لغير الله صار ذلك شركا بالله، لالتفاته إلى غيره تعالى فيما يرغب فيه أو يرهب، فقد جعله شريكا لله في العبادة. لماذا؟ لأنه بقلبه قصد غير الله، رغب في غير الله أو رهب من غير الله جل وعلا، فقرب إليه هذه النذور. قال: فيكون قد أثبت ما نفته لا إله إلا الله من إلهية غير الله، ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص كما تقدم ذكره. قال: وكل هذه الأبواب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تدل على أن من أشرك مع الله غيره بالقصد والطلب فقد خالف ما نفته لا إله إلا الله، فعكس مدلولها فأثبت ما نفته ونفى ما أثبتته من التوحيد، وهذا هو الشرك. قال: وهو معنى قول شيخنا، أي الإمام محمد بن عبد الوهاب، وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. وهذا يدلنا ماذا؟ أن جميع الأبواب الآتية هي شرح لقوله باب تفسير التوحيد ومعنى تفسير التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. قال رحمه الله: فكل شرك وقع أو قد يقع فهو ينافي كلمة الإخلاص وما تضمنته من التوحيد. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.